أخا لجيرانها، وكل من يزور إيران هو ضيفنا، وكما نعتبر أنفسنا ضيوفا عند زيارة الدول المجاورة. وأضاف بازشكيان أن هناك قتلة في العالم أزهقوا أرواح مئات الآلاف، وهم الآن يواصلون قتل الأبرياء في غزة بينما يدعون الدفاع عن حقوق الإنسان، وهم يقولون إنهم يسعون إلى تحقيق الأمن في المنطقة، لكن إذا كفوا عن القتل فسيعم الأمن تلقائيا. دعا قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي إلى مواجهة الجنون الأمريكي بشأن مخطط تهجير أهالي قطاع غزة، مؤكدا مبدأ نصرة الشعب الفلسطيني عسكريا وسياسيا وإعلاميا. السيد الحوثي، وفي ذكرى الهروب المذل للمارينز الأمريكي من صنعاء، اعتبر أن اليوم التالي في غزة كان يوما لانتصار المقاومة الفلسطينية، وقال إننا حاضرون للتدخل العسكري عند أي تصعيد إسرائيلي ضد غزة. وأضاف أن البرنامج الأمريكي بالمنطقة مدمر وكارثي، تتعامل واشنطن مع العالم العربي والإسلامي بطمع وحقد، ولا سيما أن توجهها يشكل خطورة على كل البلدان دون استثناء وعلى مراحل. أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أن الاقتصاد الأمريكي يفقد دوره القيادي في العالم المتعدد الأقطاب مع اكتساب الأسواق الناشئة القوة. وقال جورجيفا خلال القمة العالمية للحكومات في دبي أنه يتعين علينا أن ندرك بأننا نعيش في عالم متعدد الأقطاب، وأدعو إلى التعاون لأن شكل العالم سوف يكون مختلفا. وأضافت أنه لا يزال لدينا اقتصاد واحد هو الأقوى، وهو اقتصاد الولايات المتحدة، ولكن لدينا أيضا العديد من الاقتصادات، وخاصة اقتصادات الأسواق الناشئة التي تتقدم بسرعة أكبر. قالت وزارة الصحة في غزة أن 92 شخصا استشهدوا وجرح 822 آخرون بسبب الاستهداف المتعمد من الاحتلال منذ سريان اتفاق وقف النار قبل أكثر من 3 أسابيع. وأضافت أن طواقم الإسعاف انتشلت جثث 641 شهيدا بينهم 197 مجهول الهوية، فيما أعلنت وصول مستشفيات غزة 11 شهيدا و10 إصابات خلال الساعات الماضية. وبذلك يرتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي 48,219 شهيدا و111,665 مصابا بحسب وزارة الصحة في غزة. أعلن المستشفى الأهلي في مدينة الخليل استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في بلدة سعير بالضفة الغربية. كما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن 3 أشخاص بينهم طفل جرحوا برصاص الاحتلال، أحدهم حالته خطيرة جدا، وذلك في بلدة سعير شمال شرق الخليل. هذا وتشهد البلدة اقتحامات واعتداءات متكررة من جيش الاحتلال، حيث تداهم البلدة وسط إطلاق الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز. وحول آخر مستجدات الأوضاع والتطورات في الضفة الغربية المحتلة نتوقف عند التقرير التالي.
ردت بضاعتكم إليكم، هذا دماركم لكم ومنازلنا وأرضنا لنا.
وتجرف تجيب من هناك وتيجي تطمها على جيراننا، على شوف هاي جارتنا تطلع برندتها كليات تجرف الوجبن. قمت أنا الصبح ولبش باب للباب تطلعك هي كل جاربته وتعطيت اللي هي على الباب.
الحي الشرقي في جنين اقتحمته آليات الاحتلال العسكرية، جرفت الشوارع ودمرت ممتلكات المواطنين.
هدوا السور، سور من هناك لهون هدوه، هي أوله، وصاروا يجيبوا تراب وديروا عليه، بس إحنا صامدين إن شاء الله هذا كله بيرجع مثل ما هو، برجع مثل ما هو، بس يسلم لها الأولاد ويسلم منها الشباب بفلسطين بجاه رب العالمين.
السور الحديدي، العملية التي بدأت في 21 يناير في مخيمات شمال الضفة الغربية توسعت تدريجيا إلى البلدات والأحياء القريبة والبعيدة عن هذه المخيمات.
احنا مش احسن من الشهداء، مش احسن من المقاومين، مش احسن من اميات الشهداء، فدا المقاومه، فدا غزه، فدا المخيم، فدا هذا بتعوض المال عمي، والله المال بتعوض، والله المال بتعوض. اما البني ادم الجريح ولا لا سمح الله هذا بتعوضش، كله هذا بسواج دمعه ام تنزل على ابنها.
الرابط الثابت في كل مناطق العمليه هم المدنيون الذين يدفعون الثمن الباهظ لاجل فلسطين.
لزوال رايحين، لزوال هم والدرم تبعهم، على ما بخلهم يركبوا.
ثمة أسئلة هنا لا إجابات لها. هل يعني هذا التوسيع في عمليات الاحتلال بأنها ستطول أكثر من هذا؟ أم أنها ستمتد إلى مناطق لم تصل إليها؟ الإجابة الوحيدة التي يعرفها الفلسطينيون أن الامتداد الجغرافي لفلسطين ثابت، وحدوده إن هجروا أو نزحوا هو العودة.
أعلنت اللجنة العليا لمراسم تشييع السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين عن إجراءات يوم التشييع الذي يصادف 23 من شهر فبراير الحالي. وذكرت اللجنة أن المراسم ستنطلق من مدينة الرئيس كميل شمعون الرياضية، وستتضمن كلمة للأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، وبعدها ستكون صلاة الجنازة ثم بدء مسير التشييع إلى مكان المدفن الشريف. وأضافت اللجنة أنه سيشارك في مراسم التشييع 79 دولة، معتبرة أن تنظيم هذه الحشود غير المسبوقة في تاريخ لبنان من أعظم وأكبر المسؤوليات. وأخيرا، استخدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية تعزيزات جديدة إلى النقاط المستحدثة المحتلة ضمن المنطقة العازلة جنوب سوريا، ورفعت لافتات تحذر السكان من الاقتراب. وقال مصدر سوري محلي أن التعزيزات الإسرائيلية شملت 4 مواقع من أصل 9 ثابتة تحدث عنها الاحتلال في وقت سابق. وتمركزت هذه التعزيزات في مواقع جبل الشيخ بريف دمشق والحمدية بريف القنيطرة وثكنة الجزيرة بريف درعا. وأضاف المصدر أن التعزيزات شملت قوة مشاة تابعة للواء جولاني ووحدة شلداغة الخاصة، إضافة إلى كاسحات الألغام والثلوج ودبابات المركبة. في ختام النشرة، هذا تذكير بالعناوين. بزشكيان يقول إن ما يقتل الأبرياء ويقصفهم هو من يجعل العالم غير آمن وليس إيران. السيد الحوثي يؤكد جاهزية القوة اليمنية للتدخل العسكري عند أي تصعيد إسرائيلي ضد غزة. صندوق النقد الدولي يشدد على أن الاقتصاد الأمريكي يفقد هيمنته العالمية. بهذا أحبتنا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. للمزيد من الأخبار والتفاصيل يمكنكم أيضا مستمعينا الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم المتابعة، ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، مستمعينا الأعزاء، مستمعاتنا العزيزات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا مشكورين. مستمعين الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هرمزجان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 و 106.6 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 بتوقيت طهران، أي من 8:30 حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أعزائنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 57 دقيقة مساء حتى الساعة 54 دقيقة فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى الساعة 21 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا بإمكان مستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 55 دقيقة صباحا حتى الساعة 24 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعينا الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم قضاء أوقات طيبة ومفيدة مع برامج إذاعة طهران العربية. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شعراء أهل المودة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية الإسلام والإيمان إليكم أينما كنتم، ويسرنا أن نعاود اللقاء بكم عبر جولة جديدة بين رحاب نتاجات شعراء أهل المودة.
راجينا أن نقدم لحضراتكم ما يجعلكم تعيشون أجواء حب آل البيت عليهم السلام، وتتنفسون شذا مودتهم وعبير موالاتهم إن شاء الله. كونوا معنا مشكورين.
أنت للإسلام ينبوع عطاء، أنت صوت الله قربان الفداء، أنت في عين المحبين بكاء، في شعور الذنب دمعات وفاء،
ونشيد في شفاه كربلاء، تربك الطيب للمرضى شفاء، وقبول لتراتيل الدعاء، أنت حبل لاتصال بالسماء.
مستمعين الكرام، الأبيات التي تلوناها لحضراتكم هي للشاعر العراقي الكربلائي المعاصر أحمد السلامي من قصيدة له تحمل العنوان هوية الحق في رثاء سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام.
نعم أعزائنا الكرام، ولد هذا الشاعر والكاتب والصحفي في كربلاء عام 1946، وهو من أسرة كربلائية تعرف بالطعان نسبة إلى جدهم. أنهى دراسته الإعدادية في كربلاء وعين موظفا في النجف، ثم انتقل إلى مديرية تربية كربلاء. عمل في الصحافة نائبا لرئيس تحرير مجلة الفجر، وله عدد من المقالات والبحوث، وهو عضو في نقابة الصحفيين العراقيين وعضو في اتحاد الأدباء.
كان السلامي مواظبا على حضور المجالس الحسينية، وكتب الكثير من القصائد بشقيها الشعبي والفصيح في المناسبات الدينية، وتميز شعره بالروح الولائية الصادقة والعاطفة الخالصة لأهل البيت عليهم السلام.
أيها الإخوة والأخوات، للشاعر أحمد السلامي عدة مؤلفات في الشعر وغيره، ما بين مخطوط ومطبوع، منها ديوان السلاميات الحسينية، وواقعية الشعر الشعبي، ومن أعلام المنبر الحسيني، وموسوعة الأبوذيات الحسينية، وشعراء كربلاء. توفي بحادث دهس في الطريق من كربلاء إلى بغداد سنة 2005.
قال عنه السيد سلمان هادي الطعمة: لونت شعره الروح الدينية والزهد والتمسك بالفضيلة، وفي شعره هذا يعبر عن حقيقة المأساة التي أصابت أهل البيت، ويصور آلمهم بقصائد طافحة باللوعة والحسرة، ويعطينا فكرة عن صدق محبته ووفائه وعظيم شوقه.
أما الإعلامي والشاعر طه الربيعي، كتب عنه مقالا قال فيه: أحمد السلامي رحمه الله شاعر وصحفي نقش اسمه في ذاكرة جمهور الشعر الكربلائي لقصائده حظ وافر من العذوبة والجزالة، يعتمد في شعريته أسلوب السهل الممتنع، هادئ بطبعه، ويرفض بشدة الصخب الذي يحدثه البعض لضمان الظهور المستمر.
كان السلامي كاتبا وشاعرا ومن جيل الأعلام الكبار الذين شبوا على حب العربية وبلاغتها وشعرها وتراثها، وكان للصحافة الأدبية ولندوات الشعر والأدب في كربلاء أثرهما الكبير في نفسه. امتاز شعره بقوة الخيال ورقة وعذوبة المعنى وحب الفن والجمال وخفة الروح. كان يكتب أحيانا مقطوعات قصيرة وأحيانا أخرى قصائد طويلة، وعلى الرغم من سهولة ألفاظه إلا أنه كان شعرا محملا بالمعاني الجليلة.
قال السيد سلمان الطعم عنه بشأن أهمية الدور الذي أداه الشاعر أحمد السلامي في الدفاع عن أهل البيت عليهم السلام في أشعاره: إن الدور الذي لعبه السلامي في الدفاع عن أهل البيت عليهم السلام والذود عنهم في القصائد العديدة التي كتبها وقدرته على التعبير خليق أن يحمل مؤرخي الأدب ونقاده على العناية به والاهتمام بأشعاره وأخباره.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
أيها الكرام، للشاعر أحمد السلامي من قصيدة في مدح الإمام علي عليه السلام بعنوان علي بين المنبر والسيف، يذكر فيها فضائل أمير المؤمنين عليه السلام ومناقبه، ومنها تشريف الله تعالى له بالولادة في الكعبة ونشأته في ظل رعاية النبي صلى الله عليه وآله، وتكريم وجهه من السجود للأصنام، وجهاده في سبيل نشر رسالة الإسلام، ورد الشمس له، وكونه زوج الزهراء البتول عليه السلام بضعة النبي صلى الله عليه وآله. يقول الشاعر:
أوليد بيت الله يا من حبه نبع بروحي دافق وسنابل. غرس النبي به خلاصة خلقه والعدل والتوحيد فيه شمائل، الله كرم وجهه من فيضه، فهو الكريم المتقي والفاضل.
هو حامل الإسلام بين ضلوعه، هو أول في المستقى والناهل، والشمس ردت مرتين له فسل محرابها وكذاك تنبي بابل. يا بعل سيدة النساء وكفؤها أثمارها الحسنان نور هاطل.
أيها الأطائب، أيها الأعزاء، وقال من رباعية هوية الحق في رثاء السبط الشهيد سلام الله عليه: بل في الإشادة ببطولاته وتحوله إلى نور يشع على مر الأزمان حتى غدا هوية للحق بفضل الدماء التي جرت منه ليروي بها عطش الدين، ليبقى ذكره مخلدا على مر الأجيال، ولتبقى صرخته التي تحدى بها الطغاة مجلجلة على فم الزمان، كما يهتف الشاعر بذلك قائلا:
يا شهيدا أنت للحق هوية، في رصيد الفكر أصبحت قضية، بجبين المجد نور وعلى مر العصور، يا شهيدا أنت للحق هوية.
عطش الدين لزخات الوريد، عطش الدين لزخات الوريد، فسقاه من دم طهر شهيد. يا رحيقا بفم الجرح نشيد، في شفاه العطش الآتي بريد. أنت في ذاكرة الدهر سعيد، أنت للشعر عيون ورصيد، وضياء لامع يهدي البعيد. عنفوان الرفض تيار عنيد، صرخة الحق دماء علوية، مربض الثوار أرض الغادرية، هي شلال يمور وعلى مر العصور، يا شهيدا أنت للحق هوية.
مستمعين الكرام، حول الروح الدينية في شعر الشاعر أحمد السلامي، ندعوكم للاستماع للحوار التالي مع ضيف البرنامج، حيث سيتحفنا أيضا بقصيدة شعرية حول الشاعر مشكورا.
مستمعين الكرام، حياكم الله وحيا الله ضيفي الكريم الأستاذ علي صفار الكربلائي، الشاعر والناقد الأدبي من العراق. أستاذ علي، السلام عليكم وتفضلوا. يعني كما تعرفون، امتازت قصائد الشاعر أحمد السلامي بالروح الدينية والزهد والتمسك بالفضيلة، وفي الواقع عندما يعبر عن حقيقة المأساة التي أصابت أهل البيت عليهم السلام ويصور آلامهم في قصائده طافحة باللوعة والحسرة، ويعطينا فكرة عن صدق محبته ووفائه وعظيم شوقه. كيف ترون هذه الخصائص والسمات في قصائد هذا الشاعر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الشاعر المرحوم أحمد الطعان السلام الكربلائي عاصرناه مدة ليست بالقصيرة، وجمعتنا المناسبات الدينية والاحتفالات الرسالية والمجالس الحسينية. ويمتاز المرحوم أحمد السلامي بدماثة الأخلاق وطيب المعشر، وهو من الشعراء المبدعين على مستوى الإلقاء على المنصات أو على مستوى نظم القصائد المنبرية، ونظم الشعر العربي الفصيح، وكذلك نظم الشعر الشعبي بألوانه ابتداء من الموشح والموال والأبوذية والملمع وغيرها من الفنون. وقد جمع شعره في ديوان طبع العام الماضي أي سنة 1445 هجري قمري، ووفقت لأن أنظم قصيدة عنوانها قوافي الندى، أرخت فيها صدور هذا الديوان، فقلت: تغنت بحور الشعر في طالع المدى، وخاض ذرى أمواجها من بها اهتدى، ومن لبحور الشعر غير مفوه بظل لياليها الطوال تهجدا، ومن لعروض غير موزون حكمة وحسن بيان إن تكلم سددا. وها هو فرد ذاب وجدا ولهفة بحب روي نشره الطيب والندى، تغنت بحور الشعر وانساب موجها وفيه هدير الحبر يصطلم العدا، وقد عشق الطعان أحمد لحنها تغنى بها بين الحشود وأنشدا، أجاد بنظم والمحافل شاهد وما زال حتى اليوم يشهده الصدى، مواهبه في الشعر دوما كثيرة ومنهجه فيما يجيد تعددا، ففي نظمه بحر طويل ووافر وكامله في مطلع الوجد جددا، ورمل في شعر فصيح ومثله بشعبيه في دوحة المجد غردا، فصيح عمودي وحر ملمع وللدارج الشعبي روض ووردا. وها هو ديوان له هل نوره نقول به ذكر جميل تخلدا، وهيئة خدام تبنت صدوره وتابعه الكعبي أحمد عن هدى، لذا أرخوا شمسا يطل بيانها لديوان شعر للسلامي أحمد، لذا أرخوا شمسا يطل بيانها لديوان شعر للسلامي أحمد 1445 هجري قمري بحساب الجمل. نؤرخ صدور ديوان المرحوم أحمد الطعان السلامي الكربلائي، رحم الله شاعرنا الراحل وحشره مع من تفانى في رثائهم ومدحهم نصرة لهم، وهم محمد وآله صلوات الله عليهم أجمعين، من العراق من كربلاء المقدسة.
نعم مستمعينا الكرام، كان معنا الشاعر والناقد الأدبي الأستاذ علي الصفار الكربلائي من العراق، وشاكر حضوركم معنا أستاذ.
موصول الشكر لضيفنا الكريم على هذه الحوارية، وندعوكم أحبتنا الكرام للاستماع إلى ما تبقى من برنامج شعراء أهل المودة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الأفاضل، للشاعر أحمد السلامي قصيدة بعنوان قمة الرفض في وصف إباء الإمام الحسين سلام الله عليه
ووقفته الشامخة في وجه الطغاة، هذه الوقفة التي جعلت منه نارا تشرق بنورها وتضيء الطريق للأجيال وتعلمهم كيف تكون الثورة في وجوه الطغاة وكيف ينتصر الدم على السيف. يقول الشاعر:
ما زلت عملاقا بوقفتك التي شمخت على الأزمان كالجبل الأشم. ما زلت يا ابن المرتضى علما على فوق السماء نارا تضيء على علم.
ما زال صوتك صادحا ومدويا، ما زال يسمع هاتفا رغم الصمم، ما زال سيفك من دم يعلو على هام الطغاة لكل طاغية هزم.
أيها الأخوة والأخوات، أعزائنا أحبائنا، قال شاعرنا السلامي من قصيدة تحمل اسم بيادر شموس الحسين، يصف فيها شموخ الإمام الحسين عليه السلام وتحمله لكل تلك الآلام والمآسي التي نزلت بساحته في يوم الطفوف، ومنها مأساة حرمانه من شرب الماء هو وأهل بيته وأصحابه وصبره على هذا الحرمان.
خبأت في العين البصيرة دمعة سكبت على ظمأ الحياة غدائرا، عطش الفرات أتاك يلهث باكيا فسقيته جودا فكنت كواثرا، والماء جاءك عند قبرك معولا أوقفته في باب صحنك حائرا.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، تقبلوا منا كل شكرنا وامتناننا وتقديرنا على جميل متابعتكم لنا طيلة الدقائق المخصصة لجولتنا لهذا الأسبوع بين ربوع الشعر الولائي عبر برنامج شعراء أهل المودة.
حتى نعود لقاء بكم في حلقتنا المقبلة إن شاء الله، نترككم في رعاية الخالق تعالى.
إلى اللقاء.
الشرقية
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. السلام عليكم أيها الأحبة المستمعون ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم إذ اخترتم التوقف عند موجة أثير الحكاية من إذاعة طهران. حكايتنا لهذه الحلقة اخترناها لكم من كتاب إن مع الصبر نصرا، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي دام ظله الوارف. تابعونا أيها الأحبة وتكرموا بالبقاء معنا حتى النهاية. حزمة نور. تخطر في ذهني حوادث تبدو لمن لا يعرف حياة الزنزانة المظلمة المغلقة المقطوعة عن العالم الخارجي أنها عادية، ولكن هي بالنسبة إلى سجين في مثل هذه الزنزانة حدث هام يبقى في الذاكرة بوضوح كامل لأهميته. من ذلك حادثة إشراق حزمة من نور الشمس داخل الزنزانة. ذات يوم لفت نظري نور ضئيل استطاع أن يخترق كل ما على نافذة الزنزانة الصغيرة من عتمة وغبار وينفذ إلى داخل الزنزانة. لم أتمالك نفسي من البهجة فصحت: يا جماعة، البشارة، الشمس، الشمس. وتسمرت عيوننا إلى هذا النور الذي يربطنا بالفضاء الحر الطليق، وبقينا ننظر إليه مسرورين حتى غاب عنا بعد نصف ساعة أو أقل. وفي اليوم التالي ازدادت الحزمة وطالت مدة ضوئها، وبقي الأمر على هذا المنوال أسابيع حتى أصبحت الشمس في زاوية لا يصل إلينا عطاؤها المتواضع هذا. وفي يوم من الأيام استيقظت على صوت عصافير تزقزق خارج الزنزانة. كان صوتا بهيجا يبشر بحلول فصل الربيع ويربطنا بما وراء الزنزانة من طبيعة حرة طليقة. عرفنا أن خلف الزنزانة أشجارا ولعلها أورقت لتوها وبعثت في الجو بهجة غنت لها العصافير. كل هذه الصور الجميلة كانت تبعثها في أذهاننا أصوات العصافير فتنشرح لها نفوسنا وتبعث فينا نشوة ولذة. ومما يراود ذهني غالبا حتى الآن من هذا السجن صوت أذان الصبح لقد كان صوتا ضعيفا جدا، ولا بد من أنه يأتي من مكان بعيد. استطاعت أمواج هذا الأذان أن تغتنم فرصة هدوء المدينة والهواء الصافي لدى الفجر لتتسلل إلى داخل الزنزان ولتلتقطه أذني باشتياق تام، ولتبعث في نفسي لذة أنتشي بها حتى الآن متى ما تذكرتها. ولبعدي الصوت كنت أسمع منه كلمات وتغيب كلمات، ولكن لا أنقطع عن انتظاره والاستماع إليه فجر كل يوم. كل شيء في السجن له أهميته ودلالته، لأنه يشكل معلما هاما من معالم حياة الزنزانة المغلقة المنعزلة عن الحياة العامة، ومن ذلك الرؤية. إذ كنا نشغل بعض وقتنا في الحديث عما رأيناه في المنام، وكانت لي في هذا السجن رؤى صادقة مدهشة، منها أني نمت بعد صلاة الصبح يوما فرأيت فيما يرى النائم أني واقف في صحراء غفراء وأمامي نهر جاف لا ماء فيه، وعلى ضفافه أشجار قد شاخت وهرمت وتجردت من الأوراق. ثم ظهر على البعد فجأة كلب كبير الجثة رهيب المنظر، ينبح نباحا مسعورا ويسرع نحوي، ولكن من الجانب الآخر الذي كان بيني وبينه النهر. استولى علي خوف شديد وبقيت متحيرا ماذا أصنع. نظرت يمنة ويسرة أطلب ملاذا ولا تحين ملاذ، وما إن أصبح الكلب مني على بعد 10 أمتار حتى نقصت سرعته، ثم انخفض صوته بالتدريج حتى سكت، ثم سكن تماما وبقي يحمحم، ثم انصرف عني وولى مدبرا. دهشت وفرحت فرحا عظيما، وحين استيقظت لم يبقى من هذه الرؤيا شيء في ذهني. بعد هنيها فتح الحارس باب الزنزانة وفي يده ورقة وقال: من هو علي؟ قلت: أنا. قال: أي علي؟ قلت: علي خامنئي. قال: غطي وجهك واخرج معي. وكانت هذه عادتهم عند استدعاء الشخص، لا بد أن ينزع قميصه ويلقيه على وجهه ثم يقتادوه إلى المكان المطلوب. أدخلوني غرفة وأجلسوني على كرسي وقال أحدهم: ارفع رأسك، وهي عبارة تعني الأمر برفع القناع. رفعت الغطاء فرأيت المحقق المسؤول عن ملفي، وكنا نسميه أنور السادات لما بينهما من شبه في الملامح، واقفا أمامي وشرع يطرح أسئلته المعتادة وأنا أجيب. وفي هذه الأثناء فتح باب الغرفة رجل وأدخل رأسه وخاطب المحقق وقال: عندك شاي يا دكتور؟ وكلمة دكتور وهكذا كلمة مهندس يتخاطب بها المحققون، وهي لا تنم إلا عن عقدة الحقارة والضعة في نفوس هؤلاء الجهلة القريبين من الأمية. دخل وشرع في تهديدي، أحسست بخوف منه منذ وروده لأني شعرت بأنه يحمل مهمة إيذائي، وزاد خوفي عندما ازداد تهديده. وفي هذه الحال رفعت رأسي في وجه هذا الرجل المهدد فرأيت عجبا، هو الكلب نفسه الذي رأيته في المنام بنفس الملامح تماما. استعاد ذهني بسرعة صور ذلك الحلم، إسراع الكلب نحوي ونباحه الشديد المتواصل ثم توقفه دون أن يؤذيني. فجأة غمرت نفسي طمأنينة عجيبة وارتياح كامل، وأيقنت أن الرجل لن يصيبني بأذى. وهكذا كان. طالت هذه الجلسة ساعات، التحق خلالها بهذين الاثنين آخرون من زملائهما، فبلغوا 9 وأحاطوني من جميع الجهات، ولكن لم يصلني منهم أي أذى. أيها الأحبة، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية حكايتنا لهذه الحلقة من أثير الحكاية، سائلين العلي القدير أن تكون قد راقت لكم. شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم، نلقاكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله، فكونوا على الموعد وفي أمان الله.
يا من بعثت للبشر أئمة 12، المرتضى والمجتبى وذا حسين في الأثار،
ونجله ساجد والعابد في قلب السحار، وباقر العلم الذي بعلمه الحق ظهر، وجعفر الصادق في بيانه العدل انتشار، وكاظم الغيظ الذي في السجن أعوام صبر.
يا من بعثت للبشر أئمة 12، المرتضى والمجتبى وذا حسين في الأثار،
ونجله الرضا لقد رضى بما ساق القدر، كذلك الجواد والهادي البهالل الغرار، والعسكري وابنه وعد الإله المنتظر، لولاهم ما أشرقت شمس ولا لاح قمر.
يا من بعثت للبشر أئمة 12، المرتضى والمجتبى وذا حسين في الأثار، اغفر لنا يا منزل السوار، صلي على محمد وآله خير البشر، اغفر لنا يا منزل الأحكام في أم السوار، صلي على محمد وآله خير البشر، صلي على محمد وآله خير البشر، وآله خير البشر.
إياك أعني يا ابن آدم فاستمع، ودع الركون إلى الحياة فتنتفع. لو كان عمرك 1000 حول كامل لم تذهب الأيام حتى تنقطع. إن المنية لا تزال ملحة حتى تشتت كل أمر مجتمع. فاجعل لنفسك عدة للقاء من لو قد أتاك رسوله لم تمتنع. ذهبت بنا الدنيا فكيف تغرنا؟ أم كيف تخدع من تشاء فينخدع؟ والمرء يوطنها ويعلم أنه عنها إلى وطن سواها منقلع. لم تقبل الدنيا على أحد بزينتها، فمل من الحياة ولا شبع. يا أيها المرء المضيع دينه، إحراز دينك خير شيء تصطنع. والله أرحم بالفتى من نفسه، فاعمل فما كلفت ما لا تستطع. والحق أفضل ما قصدت سبيله، والله أكرم من تزور وتنتجع. فامهد لنفسك صالحا تجزى به، وانظر لنفسك أي أمر تتبع. واجعل صديقك من وفى لصديقه، واجعل رفيقك حين تسقط من سرع. وامنع فؤادك أن يميل بك الهوى، واشدد يديك بحبل دينك والورع. واعلم بأن جميع ما قدمته عند الإله موفر لك لم يضع. طوبى لمن رزق القنوع ولم يرد ما كان في يد غيره فيرى ضرع. ولئن طمعت لتسرعن فلا تكن طمعا، فإن الحر عبد ما طمع. إنا لنلقى المرأة تشره نفسه، فيضيق عنه كل أمر متسع. والمرء يمنع ما لديه ويبتغي ما عند صاحبه، ويغضب إن منع. ما ضر من جعل التراب فراشه، ألا ينام على الحرير إذا قنع. قوافي الوجد. مختارات شعرية من ديوان أبي العتاهية.
الله والآن هم سادي إلى رضا الله والآن هم سادي إلى رضا الله.
ذكرني يا الحادي مولد حبيبي الله حبي وإنشادي والغوث بعد الله حبي وإنشادي والغوث بعد الله.
على الهادي طه
رسول الله
والآن هم سادي إلى رضا الله والآن هم سادي إلى رضا الله.
ذكراه أعيادي هيهات لا أنسى
هيهات لن ننسى
ونوره بديع على عباد الله على عباد الله.
صلوا على الهادي طه رسول الله والآن هم سادي إلى رضا الله والآن هم سادي إلى رضا الله.
في السهل والوادي يهدي لشرع الله
يهدي لشرع الله
وفيه إرشادي إلى طريق الله إلى طريق الله.
صلوا على الهادي طه
رسول الله
والآن هم سادي إلى رضا الله والآن هم سادي إلى رضا الله.
صلوا على الخمسة تقربا لله ما أشرقت شمسه يا ذاكرين الله ما أشرقت شمسه يا ذاكرين الله.
صلوا على الهادي طه رسول الله والآن هم سادي إلى رضا الله والآن هم سادي إلى رضا الله.
وحبهم يكفي للفوز عند الله
للفوز عند الله
والآل في وصف عترة رسول الله عترة رسول الله.
صلوا على الهادي طه رسول
رسول الله
الحادية عشرة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري نبدأه بالعناوين. زشكيان يقول إن ما يقتل الأبرياء ويقصفهم هو ما يجعل العالم غير آمن وليس إيران. السيد الحوثي يؤكد جاهزية القوات اليمنية للتدخل العسكري عند أي تصعيد إسرائيلي ضد غزة. صندوق النقد الدولي يشدد على أن الاقتصاد الأمريكي يفقد هيمنته العالمية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد الرئيس مسعود بزشكيان أن إيران لا تسعى للحرب مشددا على أن من يقتل الأبرياء ويقصفهم هو من يجعل العالم غير آمن وليس إيران. وفي كلمة خلال افتتاح المعرض الدولي 18 للسياحة في طهران قال بزشكيان إن الجمهورية الإسلامية تعتبر نفسها